هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى جديدة من برنامجكم من سيرة الصالحين. أيها الإخوة، كان علماء النجف قبل أن تقع الحرب العالمية الأولى يفكرون في وضع الخطط لاستقلال البلاد، ويترقبون الفرص لتنفيذها والتحرر من العثمانيين. وحين أعلن الحلفاء الحرب على الأتراك حسب العلماء في بدء الأمر أن فرصة الخلاص قد سنحت، ولكن سرعان ما فوجئوا باحتلال الإنجليز لأطراف العراق، فلم يجدوا بدا من التعاون مع الدولة العثمانية والعمل يدا واحدة عند الحلفاء، وإلا انتقلوا من سيء إلى أسوأ. لذا اجتمع علماء النجف وكربلاء وأعلنوا كلمة الجهاد مهما كان الثمن، وسارعت الجموع بقيادة العلماء الأعلام لحفظ الثغور، وتوجه كل فريق إلى ثغرة. فكانت بلدة الشعيبة من نصيب المجاهد الأكبر السيد محمد سعيد الحبوبي الذي كان أكثر العلماء حماسا وصبرا، كما ضرب الرقم القياسي في البذل والتضحية والعفة والنزاهة، حيث أنفق الأموال الطائلة على الجيوش الزاحفة معه لحرب الإنجليز، وقدمت له الحكومة العثمانية 5000 ليرة ذهب مساعدة له على مواصلة الجهاد، فأبى وقال: ما دمت أملك المال فلا حاجة لي به، وإذا ما نفد فشأني شأن سائر الناس، آكل ما يأكلون وأشرب مما يشربون. مستمعين، ولكن الأتراك خذلوا السيد الحبوبي في الشعيبة، حيث أخلوا منازلهم للإنجليز وتفرق الجيش، فأثرت هذه الصدمة في نفسه الكبيرة، وتوفي على أثرها في سنة 1333 للهجرة. أجل، ذهب السيد إلى ما أعده الله تعالى للمجاهدين، وعاد رفاقه إلى النجف واحتل الإنجليز العراق. ولكن هل سكت علماء النجف واستسلموا للمحتل الغاصب؟ كلا، فلقد استؤنفت الثورة على نطاق أوسع، وحدث الانفجار الكبير بفتوى الميرزا محمد تقي الشيرازي. نعم، وجه آخر من وجوه النجف غير مجرى التاريخ بكلمة واحدة، هذا نصها بالحرف: مطالبة الحقوق واجبة على العراقيين، ويجب عليهم في ضمن مطالبتهم رعاية السلم والأمن، ويجوز لهم التوسل بالقوة الدفاعية إذا امتنع الإنجليز عن قبول مطالبهم. حددت مستمعين هذه الكلمة على إيجازها حقيقة الجهاد وأسسه التي يرتكز عليها وشروطه التي لا غنى عنها. ولو أن هيئة مؤلفة من كبار المتخصصين في التشريع حاولت أن تزيد أو تنقص حرفا منها دون أن يختلط المعنى ويلتبس بغيره لما استطاعت. أما سر التحفظ والدقة البالغة في هذا الحد فلا يمكن بالعلم وحده، بل به وبالحيطة والحذر من سفك دم بغير حق، والاعتداء على مال أو هتك حرمة، وترويع بريء آمن. نعم مستمعينا، لقد أوجب الشيخ محمد تقي الشيرازي على المحق أن يطالب بحقه، لأن السكوت عن الظالم إغراء له بالظلم، ثم منع من استعمال القوة والعنف إن نفع السلم والرفق. أما إذا تمرد الغاصب وانحصر سبيل الحصول على الحق بالقوة جاز استعمالها، على أن لا تؤدي إلى الفساد والفوضى، لأن الخطيئة لا تقاوم بمثلها. لقد استوحى سماحته فتواه هذه من تعاليم الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله صاحب الشريعة السماوية، وما وصلت كلمة الشيخ الشيرازي إلى المسامع حتى انفجر البركان وانقض كل بلد في الفرات على حاكمه، وحشد الإنجليز جيوشهم وأساطيلهم، فقتل العراقيون منهم الألوف، وأغرقوا الباخرة فايرفلاي بعد أن أمطروها بنيران المدفع الثقيل الذي غنموه من الإنجليز في واقعة الرستمية. ودامت الثورة قرابة 6 أشهر، أي من أول شوال عام 1338 إلى شهر ربيع الأول 1339 للهجرة. وأخيرا وضعت قبائل بني حجيم شروط الصلح مع الإنجليز، وفي رأسها أن تكون للعراق حكومة مستقلة. والجدير بالذكر مستمعينا أن قبائل حجيم أول من أعلن الثورة وأطلق النار على الإنجليز وآخر من ألقى السلاح. ويرحل الشيرازي إلى ربه الجليل أثناء الثورة، وخلفه شيخ الشريعة فوقف موقفه وسار بسيرته. وأبرق الحاكم الإنجليزي لهذا الشيخ المجاهد أكثر من مرة يرجوه إيقاف الثورة وتهدئة الحال، ثم كتب له كتابا مطولا في ذلك، فأجابه شيخ الشريعة بكتاب جاء فيه: إن تدارك الأمر يكون بإعطاء العراقيين حقوقهم التي طالبوكم بها مطالبة سلمية، فأبيتم إلا اغتصابها، وجعلتم أصابعكم في آذانكم، واستعملتم الشدة والغلظة، فنفيتم وقتلتم وسجنتم، وقلتم في كتابكم: إن الحكومة الإنجليزية تعتمد دائما على الأركان الثلاثة: الرحمة والعدل والتسامح الديني. أما الرحمة فهي مقابلتكم للعراقيين بالجيوش الجرارة وقتل الرؤساء والعلماء، وأما العدل فبالقتل والإعدام لغير جرم وبدون محاكمة، وأما التسامح الديني فبرمي الطائرات والسيارات المصفحة المساجد، وقتل المتعبدين والنساء والأطفال، وتشكيل الإرادة العرفية لمعاقبة من يتصدى لعقد مجلس لقراءة مناقب النبي صلى الله عليه وآله في المساجد أو مأتم الإمام الحسين عليه السلام. تزعمون أنكم تجازون المفسدين، فكأن الفساد عندكم هو المطالبة بالحق. ثم ختم سماحته رسالته بقوله: أنتم السبب وعليكم وحدكم التبعة، ورأينا في الأمر أن يمنح العراقيون استقلالهم التام خاليا من كل شائبة. ومسك الختام مستمعينا نهدي لحضراتكم أحبة الخير هاتين الحكايتين. يقول أحد وكلاء الإمام الشيخ ميرزا محمد تقي الشيرازي: لقد اتفق أن زرته يوما في منزله لتصوية الحساب الجاري بيننا، فلم أرى أحدا في الدار، فابتدر إلى ذهني بأنه قد يكون على عادته فوق سطح الدار لينفرد هناك بالعبادة، فارتقيت درج السطح حتى إذا أشرفت عليه رأيته منهمكا في سجوده مفترشا الأرض يناجي ربه ويدعوه تعالى، ويمرغ أنفه في التراب ويتضرع إليه سبحانه وقد خنقته العبرة، وقطع أنفاسه البكاء المرير، فانسحبت راجعا دون أن يعلم بالطلاع عليه، ونزلت رويدا رويدا حتى إذا توسطت الدار أخذت أصيح بصوت عال: أين أنتم يا سماحة الميرزا؟ بعد لحظات من هتاف هذا رد علي الميرزا مجيبا: نعم إنني ها هنا، انتظرني فقد أقبلت إليك. وعندما جاء وقد كفكف دموعه ومسح التراب عن أنفه وجبينه ودرأ عن نفسه كل معالم التضرع والتوسل، أخذ يلاطفني بالكلام ويبتسم إلي كأن لم يكن شيء من ذلك قط. وذات مرة جاء شاب إلى الشيخ محمد تقي الشيرازي وسب وشتم كثيرا، ولم يسمع من هذا العالم الجليل ذي المقام الشامخ أي كلمة مماثلة أو رد فعل. ولما خرج الشاب بعث سماحته إلى منزله كمية من الفواكه ذات الطبع البارد لكي يخفف من الحرارة التي عنده. نعم أيها الكرام، في كل مكان شارفت حلقة اليوم على الانتهاء من برنامجكم سيرة الصالحين، وكنا مع السيرة الطيبة والمباركة لفضيلة الشيخ الميرزا محمد تقي الشيرازي قدس سره الشريف. حياكم الله بكل خير، ونلتقيكم إن شاء الله في حلقة أخرى جديدة.